وعظيم الرجاء في الله. وندعو الله تبارك وتعالى ونلح على الله في الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. فإن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يسجد ليلا يصلي للرب ويقول أثناء سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قامت عائشة ليلا تلتمس النبي في الحجرة، الحجرة ضيقة ليس فيها ضياء وليس فيها شيء إلا وسادة حشوها ليف، البيت مظلم. قامت تلتمس: أين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وإذا بالنبي ساجد يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة: والله إنك لفي شان وأنا في شان آخر. هي تلتمس النبي تظن أنه ذهب إلى حفصة أو سودة أو زينب أو بعض زوجاته، وإذا بالنبي في أمر آخر ساجد للرب: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن أولى وأحرى بأن نقرع باب الله وأن نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه الناقض بسيط الذي ينقل المرء من دائرة الإسلام إلى الكفر، شيء بسيط جدا. وقد ضربت لك بعض الأمثلة، لعن الله، لعن النبي، لعن الملة، لعن القرآن يخرج من الملة، الزنا حلال يعتقد أنه حلال خرج من الملة، جميع ما عمل من الأعمال يذهب. لذا علي وعليك أن نحرص كل الحرص على الاستقامة وسؤال الله جل وعلا حسن الخاتمة. الوقت قد قرب، ومع ذلك ألخص لك قصة لرجلين ممن قبلنا، صالح وفاسق. الصالح يأمر الفاسق: اتق الله. فاسق يقول: لو دعني وربي. غضب الصالح يوما رأى أخاه الفاسق على معصية، قال له: والله لا يغفر الله لك. هذه الكلمة: والله لا يغفر الله لك. غضب الله على الصالح، لما تلفظ بهذا اللفظ؟ قال الله تعالى: اذهب فقد أحبطت عملك، أحبطت عملك وغفرت له. يسكنان في دار واحدة، الصالح في العلو، الفاسق في السفل. ألقى الله في قلب الفاسق التوبة: إلى متى وأنا على هذا الحال؟ ألا أعود إلى الله؟ ألا أرعوي؟ هيا بي أصعد إلى أخي حتى نعبد الله إلى الموت. ألقى الله في قلب الصالح الشقاوة: إلى متى وأنا على هذا الحال؟ لم لا أهبط إلى أخي ونعصي الله جل وعلا مدة من الزمن، بعد ذلك أتوب وأعود. صعد هذا وهبط هذا، بينما هما في الطريق جاء ملك الموت أخذ روح هذا وهذا، هذا على خير وهذا على معصية الله وخروج من الملة. ولذا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا جميعا على دينه وعلى طاعته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ومن مكارم أخلاقه ودعابته وحسن خلقه استماعه عليه السلام حديث أم زرع من عائشة بطوله، ووقع في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قصه على عائشة. ومن هذا ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو النضر ساق السند إلى مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، كأن الحديث حديث خرافة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. وقد رواه الترمذي عن الحسن بن الصباح عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. قلت: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة، ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه، فالله أعلم. وقال الترمذي في باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الشمائل: حدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدع لي أن يدخلني الله الجنة. قال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت العجوز تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، فإن الله تعالى يقول: إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، الآية. وهذا مرسل من هذا الوجه. الكلام أيضا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى على ما بقي مما ذكره الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الأدب، وهذا الأدب أدب من أدبه ربه فأحسن تأديبه. هذا الأدب تلقاه من قبل الله، وتلقاه من القرآن صلوات الله وسلامه عليه. ولا أدب أسمى وأعلى وأجل من أدب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من الأدب يوصل العبد إلى الله وينيله مرضات الله تبارك وتعالى. ومن لم يتأدب بهذا الأدب، أعني الأدب النبوي والخلق السامي العظيم الذي أدبه الله جل وعلا هذا النبي، فوالله لا يعلم من الأدب شيئا. واسمحوا لي أن أقول: هذا الأدب النبوي يغاير ما نتلقاه من أدب الشرق ومن أدب الغرب. هذا الأدب النبوي أدب رفع المجتمع العربي يوم أن كانوا في الوهدة، رفعهم إلى أعلى عليين، جعلهم سادة للأمم، جعلهم كرماء أقهار عظام، الأريسيون الفلاحون. يوم أن بلغهم هذا الأدب، عندما نقله أصحاب النبي إلى فارس وإلى الروم، الأريسيون عظموا هذا الأدب، وعلموا أن هذا الأدب هو الأدب الذي يزيل الفوارق، الأدب الذي يجعل الخلق سواسية عند الله،
الأدب الذي قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واسمحوا لي مرة أخرى أن أقول أدب جان جاك روسو ليس بأدب، أدب فولتير ليس بأدب، أدب فرويد بسمارك سارتر وما إلى ذلك ليس بأدب، أدب القرآن هو الأدب. أدب السيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه الأدب. خذ هذا النموذج، خرج إلى بدر في اليوم 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، ولما تلاقى الصفان وتقابل الجمعان سوى رسول الله الصفوف وهم تجاه العدو، وإذا برجل من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم برز، يعني خرج عن الصف تقدم قليلا، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يرى استقامة الصفوف، ولما رأى هذا الرجل بارزا أتى إليه وأمره أن يعدل نفسه، وخذه هكذا ادخل. فقال الرجل يا رسول الله لقد أوجعتني أنصفني منك. عندما وخز بأن يدخل قليلا زعم الرجل الصحابي الجليل أنه قد تألم، ثانيا أراد أن يأخذ حقه، يعني اسمح لي يا رسول الله أن أدفعك وأخذك كما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بعدما حسم عن ثوبه وأزال الرداء عن بطنه، خذ حقك. وكان الرجل لا يريد أن يأخذ، وإنما تصور أنه في أرض المعمعة ولعله يقتل قريبا، وأراد أن يتبرك بجسد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولما حصر النبي الرداء عن بطنه وإذا بالرجل ينهال تقبيلا رجاء أن يكون آخر ما أصابه جسد رسول الله. أيوجد هذا النموذج في مجتمعنا اليوم وفي القرن 20؟ وهل يوجد هذا النوع لدى الغرب أو الشرق؟ هذا أدب من أدبه الله فأحسن تأديبه صلوات الله وسلامه عليه. وأستطيع أن أقول إنه يتعين علينا في هذه الأزمان وفي هذه الأيام وقد بعدنا كثيرا عن معين المصطفى وعن التأثر بأخلاقه وعن إشاعة آدابه وعن حفظ الناس إلى أن يسيروا خلف ركابه، نحن محتاجون في هذه الأزمان إلى إعادة النظر والعودة إلى الكتب التي دونت لنا آداب النبي عليه الصلاة والسلام لنتلقاها ونقراها ونتتمثلها ونطبقها علينا حتى نسعد عند الله. من هذه الكتب، من هذه الكتب كتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين، ولا أكثر عليك في حجم هذا الكتاب، باب التقوى، باب المراقبة، باب الأمر بالمعروف، باب النهي عن المنكر، باب وباب وباب، وكل ما فيه لا يوجد فيه حرف عن الملك فلان، السلطان فلان، الفيلسوف فلان العظيم فلان، وإنما هو عن صاحب هذا القبر، فعليك به. وقبل ذلك هذا الكتاب، وأنا أعتب شايب يعتب على من يساويه في السن أو أقل منه في السن، أنا أعتب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يوجد في بيته كتاب الله أو تسجيل يسمع فيه كلام الله. وأعتب أيضا على من لا يوجد في بيته كتاب أدب عن رسول الله. نمشي اليوم فيما ذكر لنا الإمام ابن كثير من أنواع مزاح النبي. قال: ومن هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير، يعني سافر إلى مكة يريد الحج أو يريد العمرة. سفرات النبي عليه الصلاة والسلام أنواعها ثلاث: إما للحج أو للعمرة أو للجهاد في سبيل الله. خرج من مكة مهاجر، أقام بالمدينة العام الأول، العام الثاني خرج مجاهد، العام الرابع الثالث ذهب إلى أحد مقاتل، الرابع أو الخامس غزوة الخندق، السادس ذهب إلى مكة معتمر، اغتسل لبس ملابس الإحرام، أتى إلى ذي الحليفة أبار علي، نوى العمرة، قرب من مكة، وصل إلى موضع يقال له الحديبية الشميسي، وهو موضع معلوم قريب من مكة. منعته قريش لا يدخل هذا العام مكة، أمره الله بأن يتحلل هو ومن معه، منعوا بعدو، أزال ملابس الإحرام، نحر الهدي، لبس ملابسه، عاد إلى طيبة. جرى اتفاق بينه وبين قريش أنه في العام القادم يرجع. رجع في العام القادم السنة السابعة معتمر العمرة التي تسمى عمرة القضية. اغتسل، لبس الإزار والرداء، ذهب إلى ذي الحليفة، نوى من ذي الحليفة لبيك اللهم لبيك بعمرة. بعد ذلك لبام على حسب المناسبات، ركب لبى، دخل قرية لبى، ارتفع على موضع عالي لبى، نزل في سهل وادي لبى، اكل شرب نام استيقظ يلبي، الى ان وصل الى مكة صلوات الله وسلامه عليه. طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة، قصر ولم يحلق، كان له شعر يضرب عاتقه، تارة وتارة شعر إلى شحمتي أذنيه. في هذا العام، في هذا العام قصر، تقصيره ليس كتقصيرنا اليوم، تقصيرنا اليوم مخالف لهدي النبي، قطعة من هنا وقطعة من هنا، مقص نشتريه بريال، فإذا ما اشترينا المقص آتي أنا بعدما طفت وسعيت يا آتي إلى إنسان يأخذني شعيرات، والثاني والثالث والرابع. ما هكذا يسعد تورد الإبل. هذا ليس لتقصير، وإنما التقصير السني النبوي الشرعي. إذا أردتموه أنت مخير بين أن تحلق أو تقصر. الحلق إزالة الشعر بالموسى، التقصير اليوم الله هيئ لنا مكاين بالكهرباء أو باليد، المكينة تمشي على الرأس كله تأخذ منه وتدع، هذا تقصير. مكاين بالكهرباء تمشي نمرة واحد اثنين ثلاثة تأخذ وتترك، هذا تقصير. وأما شعرة وأخرى وثالثة من باب الطمع والبخل، لئلا أذهب إلى الحلاق حتى يحلق بخمسة ريال أو يقصر بخمسة ريال، عمل مخالف لهدي صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. قصر وعاد إلى طيبة في السنة الثامنة، أذن الله تعالى له أن يفتح مكة، خرج ولم يعتمر ولم ينوي، وصل إلى مكة لم يقع قتال، وإنما فتح الله تعالى عليه مكة، وفتح الله عليه مكة، فلم يجري قتال بينه وبين قريش. أتى إلى الكعبة، دخل الكعبة بعدما طاف صلوات الله وسلامه عليه، أزال الأرجاس والأدناس التي داخلها، أصنام خارجها 360 صنم، أخذ ميل من حديد يشير، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإذا ب360 صنم تنهار وتسقط في الأرض، صورتان داخل الكعبة، أمر بدلو من ماء زمزم، أزال الصورتين، الصورتان يزعم أنهما صورة إبراهيم وإسماعيل، أخذ الأزلام، الأزلام عبارة عن ثلاثة خشب أعواد، مكتوب على هذه أمرني ربي وعلى هذه نهاني ربي، والثالث طفل ليس عليه شيء، يأخذون بهذه الأزلام ويرمون بها في الأرض الأعواد، إن ظهر أمرني ربي مضى، إن ظهر نهاني ربي انتهى، إذا ظهر القفل أعاد الكرة. كسر النبي هذه الأزلام، لا نحتاج إلى أزلام، لا نحتاج إلى عراف، لا نحتاج إلى رمال، لا نحتاج إلى كاهن، لا نحتاج إلى ساحر، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أتى إلى باب الكعبة، خطب الناس خطبة عظيمة جليلة، أقام 20 يوم داخل مكة، ماذا يصنع؟ يطهر مكة، يبلغه أن في هذا الموضع صنم، يأمر بأن يكسر، هذا الموضع فيه وثن، هذا الموضع فيه كذب. بعد ذلك خرج إلى هوازن، وخرج إلى الطائف، وعاد إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه. هذا في السنة الثامنة. في السنة التاسعة افترض الله علينا الحج، ما خرج إلى مكة، وإنما أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يذهب ليقيم للناس المناسك. أمير الحج أبو بكر، بعد ذلك أردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وركب علي بن أبي طالب على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء، أدرك أبا بكر في الطريق، سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه صوت الناقة، عرف أن هذا صوت ناقة النبي، وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سلم عليه، رد عليه السلام، قال له أبو بكر: آمر أم مامور؟ أنت الأمير أسلم لك القياد أم أنك مامور وتبقى لي الإمارة؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: بل مامور، أنا مامور أنت الأمير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعثني لأقرأ سورة براءة وليعلن إعلان اعتاد العرب أن مثل هذا الإعلان لا يقوم بإعلانه إلا من كان من قبيلة المعلن أو عشيرته. أبو بكر من بني سلم، علي بن أبي طالب من بني هاشم. إذا من الأقرب؟ الأقرب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعلن علي في هذا اليوم: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا يحجن بعد هذا العام مشرك يعبد غير الله مع الله، ولا يطوف بالبيت عريان. الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، الذين يأتون من الآفاق إذا وصلوا إلى مكة التمسوا من أهل الحرم ثياب، يقولون هذه ثيابنا عصينا الله فيها لا نلبسها، وإنما نستعير ملابس من أهل الحرم. جميع العرب منذ الجاهلية إلى يومنا هذا القيادة لأهل الحرم. إذا لم يجد طاف بالبيت عريان، ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلن هذا البلاغ ليسمعه العرب وليعمموه ولينفذوه. رجع أبو بكر السنة العاشرة حج رسول الله بعدما أعلن أنه حاج، وسمع من في الجزيرة جميعا أن النبي حاج، وتوافدوا إلى طيبة واجتمعوا في طيبة، ولقيه البعض في الطريق، وبينما كان في الطريق وقد بلغ إلى موضع يسمى الروحاء، العامة يسمونه اليوم بير الراحة والصحيح الروحاء، لقي ركبا يريدون أن يأتوا إلى طيبة. قال لهم: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. ما أن سمعت هذا الكلام امرأة إلا وأخرجت صبيا لها في محفتها، صبي صغير رضيع، قالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ طفل الصغير هذا لو حج؟ قال: نعم ولك أجر. الصغير يحجج، الصغير يعتمر، لكن إذا بلغ، إذا كبر عليه أن يحج، عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. لو مات قبل أن يحج كتب الله له الحج، وكتب الله لأبيه ثواب العمل. في هذه السنة العاشرة خرج النبي صلوات الله وسلامه عليه يريد الحج، معه نساؤه ومعه هذا المولى الذي يسمى أنجشة. فحصل ما ذكر لنا أنس: كان النبي في مسير وكان حاد يحدو بنسائه أو سائق، قال: وإن كان نساؤه يتقدمن بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجشة يا أنجشة، رفقا بالقوارير. هذا هو النص. أنجشة عبد أسود أعتقه رسول الله، وكم من الموالي الذين أعتقهم رسول الله. أعتق أبا بكر أعتق أبا رافع، أعتق سلمان الفارسي، وأعتق وأعتق وأعتق. الإسلام يدعو إلى الرفق، إلى العفق، ومن أعتقه رسول الله أو أعتقه آل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان من أهل البيت. سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الذي أمر سلمان رضي الله تعالى عنه أن يكاتب سيدة اليهودي على غرس نخل، نخل كثير يغرسها، فإذا أثمرت عتق سلمان. رغب النبي الناس في إحضار النخل الصغيار ليغرس. ذهب النبي إلى العالية وحفر، ويحفر سلمان وغير سلمان، ويأتي النبي ويأخذ الفقير الصغير من النخل يغرسه بيديه. رسول الله يشمر، يحفر، يغرس، غرس النخل إلا نخلة واحدة غرسها سلمان، جميع النخل أثمر إلا نخلة سلمان ببركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكاتب سيده على ذهب، أحضر الذهب، أعطي اليهودي، فصار سلمان رضي الله تعالى عنه حرا. سلمان منا أهل البيت، أهل البيت لا تحل لهم الصدقة. ولذا لما أراد المولى الثاني أبو رافع أن يذهب ليعمل مع رجل للصدقة، قال له قال أبو رافع: لا، حتى استأذن رسول الله. فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لأبي رافع: لا، أنت منا ومولى القوم من أنفسهم، وسلمان منا أهل البيت. أنجش هذا الغلام الأسود، كان حسن الصوت، وكان يحدو بالياء والحاء والدال والواو الممدودة، يحدو يعني له صوت حسن، يأتي بأبيات شعر بألفاظ تحمس تدفع الإبل أن تسير، ليس غناء وليس فيه مزمار ولا طبل ولا عود ولا كمان ولا دربكة، ولكن أعطاه الله تعالى حسن صوت، فيطلق بيت من الشعر أو كلام. هذا اللفظ إذا سمعه الإنسان، الحيوان، الدواب تسعى تعمل، كما وقع في هذا المسجد. بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة نزل، ونزل على أبي أيوب الأنصاري، ودار أبي أيوب الأنصاري قريبة، رميت حجر من المسجد. بعدما تهيأ أمر بأن يبنى هذا المسجد، وبني هذا المسجد من تراب ومن جذوع النخل ومن السعف ومن الجريد، ضربوا اللبن والنبي معهم، يحملون اللبن على أعناقهم والنبي معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار برفع الصوت الصحابة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو قلنا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة كان أولى بدل الأنصار والمهاجرين. فقال النبي: نعم. فصاروا يحملون اللبن، السعف، الجريد، السواري من جذوع النخل، يقولون برفع الصوت: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يعملون، يحمس على الحمل، على النقل، على السعي، على الجري، على الفعل. نوع آخر، هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذه الحمال الجميع، هذه الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. يحمسهم على العمل. نوع آخر: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك لا عمل مبطل أو مبطل أو أي شيء حتى بنوا المسجد. هذا أمر سائغ جائز، رجز حداء حتى نقوى على العمل لا بأس به ولا مانع. أنجش رضي الله تعالى عنه يقول ألفاظ يتكلم بها الدواب إذا سمعت سارت، جرت، سعت، مشت. الإبل عليها النساء، عليها زوجات النبي، وإذا بالإبل لما سمعت الحدث والصوت الحسن سعت جرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشة: يا أنجشة، رفقا بالقوارير، ارفق بالقوارير، صوتك عذب جميل، جعل الدواب والإبل تسعى وتمشي من غير شعور، ارفق بالقوارير. من القوارير؟ يعني النساء. المرأة قارورة، المرأة جنس لطيف، المرأة جنس حبب الله تعالى الرجال إليه، إلى هذا الجنس. القوارير أمهاتنا، بناتنا، أخواتنا، نساؤنا، فضل الله تعالى الرجال عليهم، أوجب الله تعالى على الرجال أن ينفقوا عليهم. المرأة ضعيفة، نظيفة، ظريفة، متاع للرجل، وما من رجل كامل إلا ويهوى المرأة، لأن الله تعالى جعل المرأة زينة للرجل. زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء أول شيء. هذا الجنس اللطيف الذي جعله الله تعالى تحت أيدينا علينا أن نرفق به، علينا أن نتقي الله تعالى فيه، علينا أن نعلم أن لهن واجب وأن علينا واجب. واجبهن علينا أن يصن أنفسهن ألا يوطين رجلا آخر على فرشهن، عليهن أن يتقين الله، يربين أولادنا، ينشين الأولاد على مرضاة الله، ونحن علينا رعايتهم، النفق عليهم، العمل لكي نقوم بأودهن وحاجتهن. خلق كتب القتل، كتب القتل والقتال علينا نحن الرجال، وعلى الغانيات جر الديون. المرأة تطيل الثوب، تلبس الفستان الجميل، تتحلى بالذهب، تكتحل، تأخذ المراية، تجلس في الدار، تربي الأولاد، لا تكل أمر الأولاد إلى الخدم ولا إلى المربيات، وإنما على المرأة أن تعمل كما عملت هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان، لما كان معاوية بن أبي سفيان طفلا رضيعا صغيرا، كانت ترقصه وتعده منذ ذلك اليوم ليكون ملكا للعرب، فكان ملكا للعرب. أما المرأة المسلمة تتشبه بالشرقيات بالغربيات، تدع البيت، تخرج متبرجة، أبدت زينتهم، كشفت عن رأسهم، عن عنقهم، عن ساعدهم، يظهر إبطهم، لا تصلي، لا تصوم، تذهب إلى العمل متكشفة. العمل أمام الرجال وليس أمام النساء، تقليدا للغرب والشرق، فليس من دين الإسلام في شيء. من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، أو آبائهن أو آباء بعولتهن المحارم. ساق المرأة عورة، زينة، شعر المرأة زينة، عينا المرأة زينة، شفايشها زينة، إبطها، كتفها، نحرها، منجاب، نكجاب، حرام، حرام. الله يؤاخذ الرجل ويؤاخذ الأب ويؤاخذ الابن ويؤاخذ الذي تولى أمر هذه المرأة التي خرجت إلى المجتمع مبدية لزينتها. ربنا جل وعلا يقول وليضربنا بخمرهن، الخمار غطاء الرأس، وليضربنا، آل النن النسوة، أنتم عرب، وليضربنا بخمرهن على جيوبهن، الجيب الصدر موضع الثديين، هذا الموضع الذي كالمرمر يغطى من فوق الراس الى البطن. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قول الله. فهل انصتنا لقول الله؟ وهل عملنا بما امرنا الله تعالى به؟ منذ ان دخل المستعمر لعنة الله تعالى عليه بلاد العرب وبلاد الاسلام والمسلمين، غير الاوضاع وتخلقنا باخلاق. المرأة تعمل، الرجل يعمل، وانا وزيد وعمر لا نتزوج المرأة الا اذا كانت مثقفة متعلمة حتى تساعدني في العمل في البنك، فتذهب الى البنك من جوب ومكجوب، لمن؟ للزوج، لمن هب ودب، لمن هب ودب. لا بارك الله في هذا المال، ولا بارك الله في هذا الحال. المرأة تعمل، تبيع، تشتري، تعلم، صيدلية، طبيبة، لا مانع، لكن بالحجاب، لا بالتهتك، لا بإبداء الزينة. وهذا عامل وسبب من العوامل التي سببت لنا في هذه الأزمان الذل، الدبور، البعد عن الله تعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المرأة العربية كانت تلبس عباء تضع العباء على رأسها وتمشي